الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات وذكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية مع غزوة بني المصطلق في نهاية الحلقة الماضية، وبعد أن فشل المنافقون في إثارة الفتنة والعصبية بين المؤمنين في غزوة بني المصطلق، وفضحهم الله تعالى بقوله في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بعد هذا شنوا حربا ماكرة وشنيعة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لإسقاط نبوته ومكانته صلى الله عليه وسلم من خلال حادثة الإفك. فتعالوا أيها الإخوة والأخوات نستمع إلى خبر الإفك. تحدثنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي صاحبة القصة، فتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. والهودج هو خيمة صغيرة تكون على ظهر البعير يكون فيها النساء. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلا ليستريحوا. قالت: فنزلت، أو نزلت عائشة رضي الله عنها من هودجها لبعض شأنها لقضاء حاجتها. فلما عادت تقول: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا. تقول: وجدت عقدي فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، ولكن لخفتها لم يشعروا بها. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. قالت: وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من وراء الجيش قد تخلف لبعض حاجته، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة مسرعا حتى أتينا المدينة في نحر الظهيرة، والجيش قد وصل ونزل، وعائشة وصفوان رضي الله عنهما يدخلان المدينة معا متأخرين عن الجيش. فاستغل المنافقون هذا المشهد فاتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك والزنا والعياذ بالله، قاتلهم الله ولعنهم الله. وتولى كبره ونشره زعيم المنافقين ابن سلول، فشاع الخبر، وعائشة رضي الله عنها لا تدري بشيء. تقول: فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، والذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. حتى خرجت حين نقهت يعني تعافت من مرضها مع أم مصطح رضي الله عنها قبل المناصع، والمناصع مواضع بعيدة عن مساكن المدينة يخرج إليها النساء لقضاء حاجتهن. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح رضي الله عنها قبل بيتي حين فرغنا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فزدت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ في خلوة مع الله جل وعلا يتلو كلام الله. قالت فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه رضي الله عنه وقال أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. وأبطأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء وحكمة من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم مما يسمع في أهله والوحي أبطأ عليه، فدعا بعض أصحابه رضي الله عنهم يستشيرهم، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي رضي الله عنه يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء كثير وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمة عائشة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أعيبها به. قالت إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام فتأتي الشاه فتأكله. يعني هذه طفلة صغيرة بريئة لا تعرف الشر والمكر. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. ثم أيها الإخوة بلغ الأمر صفوان بن المعطل رضي الله عنه فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد ذلك تقول عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ يقصد ابن سلول زعيم المنافقين الذي تولى كبر هذه الفرية. قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل من الخزرج أخذته الحمية فقال رضي الله عنه والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من الخزرج فقال لنقتلنه، فاختلفوا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر. أما عائشة رضي الله عنها فازدادت ألما على ألمها وحزنا على حزنها، تقول فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. واستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن: لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من الشدة، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان مثل اللؤلؤ من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات في سورة النور، أنزل الله تعالى فيها براءة عائشة رضي الله عنها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. هذا الموقف وهذه الآيات فيها دروس عظيمة، ولكن نقف مع لفتات منها ونفتتح بما افتتح الله تعالى به هذه الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تنبيه من الله أن سبب هذه الفتنة في مجتمعكم إنما هو منكم، من أنفسكم، عصبة منكم كانوا يظهرون الإسلام، وتناقل بعض المسلمين هذه الشائعة، فهذا فيه تنبيه إلى إصلاح المجتمع من الداخل، تطهير المجتمع من الداخل. فانتشار الفتنة بين المسلمين أحيانا تكون منهم، من أنفسهم. ولذلك لو نظرنا إلى المجتمعات الإسلامية، من يبيع مثلا المخدرات والمسكرات والدخان؟ للأسف بعض أبناء الوطن. من ينادي بتحرير المرأة؟ للأسف بعض المسلمين. من يقوم بفكر التكفير والتفجير في المجتمعات الإسلامية؟ للأسف من بني جلدتنا. فعلينا أن نسعى في تطهير المجتمع من الداخل، وأن نعود إلى ديننا. وأيضا يقول الله تعالى في هذه الآيات: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هكذا المسلم يتيقن أن كل مصيبة في باطنها نعمة من الله تعالى. تأملوا هذه الحادثة، مصيبة في الظاهر، لكن أنزل الله تعالى بسببها آيات تتلى في شأن عائشة إلى يوم القيامة. هذا أمر عظيم، نعمة جليلة من الله تعالى. وأيضا الله تعالى قال فيها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فحسن الظن للإخوة الأخوات، حسن الظن بإخواننا المسلمين. ولذلك تأملوا كيف قالت زينب: ما سمعت إلا خيرا. وأبو أيوب قال لأم أيوب: أتفعلين هذا، مثل هذه الفاحشة؟ قالت: لا. فقال أبو أيوب: والله إن عائشة خير منك. فتحسن الظن بأخيك المسلم إذا سمعت شائعة. وأيضا قال الله تعالى في ضمن هذه الآيات: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. هذا هو السبب في نقل هذه الفاحشة وتناقل هذه الأخبار، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالاستهانة بالمعصية أمر عظيم، والاستهانة بالمعاصي من أكبر أسباب الوقوع في الفاحشة والشهوات والمعاصي. يستهين، يقول هذا مجرد يعني دخان، وهذه مجرد أغاني، وهذا مجرد يعني تبرج وشعيرات تخرج من الحجاب وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فلا تتهاون أخي المسلم لا بترك صلاة الجماعة ولا بأي يعني واجب من واجبات الشريعة. كذلك من الفوائد هنا الله تعالى يقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. تأملوا كيف نزه الله تعالى نفسه وسبح نفسه عند ذكر هذه الحادثة، لأن الطعن في عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو طعن في رسول الله وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تدنيس لفراشه. والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله وفي حكمة الله. فالله تعالى هو الذي اختار هؤلاء الأصحاب الكرام وهؤلاء الزوجات الصالحات للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه فهذا في الحقيقة كأنه يطعن في رب العزة جل وعلا وفي حكمة جل وعلا. وتأملوا إلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كيف أنه كان يرحم أزواجه. وأيضا لما كان يدخل على عائشة رضي الله عنها يسأل عنها ولم تسمع منه كلمة تجرح مشاعرها، بل هكذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لأن الوحي قد تأخر، لكن مع ذلك كان رحيما بها يلاطفها صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الموقف اللطيف من عائشة رضي الله عنها لما قالت لها أمها: قومي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله عز وجل. هذا في الحقيقة من فقه عائشة ومن كمال شكرها لله وتوحيدها لله. كيف ذلك؟ تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يكون عنده تعظيم الله والمبالغة في شكر الله، فهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. فلذلك أفردت الله تعالى بالحمد والشكر، قالت: لا أحمد إلا الله، بل حتى في حركاتها قالت: لا أقوم، لأن هذه البراءة نزلت من عند الله، قالت: لا أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الموقف يعني أعظم يعني محبة، لأنه موقف كمال الشكر لله وتعظيم الله تعالى. وهذه الآيات التي نزلت في شأن عائشة إلى يوم القيامة وهذا الشرف العظيم كان بسبب تواضعها لله تعالى، كما قالت يعني: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله تعالى في شأن آيات تتلى إلى يوم القيامة. وكانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن لما احتقرت نفسها وتواضعت لربها جل وعلا أكرمها الله تعالى فأنزل في شأن هذه الآيات إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجمعنا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.